وسيعامل لكم على الأمر بشكل هادئ وقليل لكثرة العلوم الدينية. يختلفون المفسرين بعد ذلك كيف يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. أولا نفس النظر مرة نقرأ يميز ومرة نقرأ يميز، فرق وفرق بين قراءتين. يميز إذا كان تتفق علينا شيئين، يعني مثلا تجيب لك كتابين تقول فلان يميز بين هذين الكتابين حتى يبلغ الجليل من الرديد. إذا كان المعادلة بين الاثنين تقرأ بالتخفيف يمين،
وإذا المعادلة بين أكثر يعني نريد نميز واحد من مئة نقرأها يميز. شفت لي؟ هنا القرآن الكريم قسم الموجودين إلى معسكرين، إلى اثنين، معسكر مؤمنين ومعسكر غير مؤمنين، فلذلك عبر عنهم بهالتعبير يميز بالتخفيف. تقرأ الآية حتى يميز باعتبار التمييز بين شيئين، بين اثنين، بين فئتين. شنو هي الوسائل اللي استعملها القرآن الكريم في تمييز هؤلاء عن غيرهم؟ كيف ماز هؤلاء عن غيرهم؟ ثلاث آراء أكل المفسرين. الرأي الأول أن التمييز وقع بتكليفهم بالجهاد، لأنه أنت قد تلقى لك واحد يتحمس تحمس شديد، وهذا التحمس يدفعك إلى الإذعان بأن هذا رجل مندفع لنصرة الحق، حتى ينتهي بيك الأمر إلى أن تتصور بأن هذا باقع من البواقع، وأن يريد أن يلقي بنفسه في نصرة المبدأ والحق. ولكن إذا جد الجد كما يعبر عنهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، رواغون كالثعالب. الطريقة اللي اتبعها القرآن في تمييز هؤلاء عن المؤمنين ما هي الطريقة؟ دعاهم للجهاد. وطبعا الدعوة للجهاد ماذا يكون وراءها؟ سيكون وراءها الموت قطعا إذا طلع وألقى بنفسه في لهوات الحرب. فإن كان مؤمن فسيجد بالجهاد طريقا يصل به إلى الله عز وجل، وسيجد بالجهاد في نفس الوقت تلبية إلى نوازعه النفسية في نشدان البطولة ونشدان الشهادة. وإذا كان غير مؤمن حتما سيرى أن هذه الدعوة ستعرضه إلى الموت، وهو غير مؤمن ما عنده إيمان بما بعد الموت، ما عنده إيمان بما ينتظر من الجزاء، سيرى بالدعوة إلى الجهاد خسارة لحياته. وهذه مسألة الواقع حساسة جدا، يعني مسألة الدعوة إلى الجهاد أو مسألة الدعوة إلى القتال في واقع الأمر مسألة من المسائل اللي يتميز بها الناس. أعتقد أكثر من حادثة وحادثة صارت تعطي هالانطباع أو تعطي هذا المعنى. يعني احنا نلاحظ كثير ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى القتال فتعللوا بمختلف العلل، ونجد الظاهرة نفسها اتكررت في مجتمع الكوفة. ولذلك صعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر قالهم إن دعوتكم إلى قتالهم صيفا قلتم هذه حمارة الخير انهن حتى ينسلخ عنا الحرب، وإن دعوتكم إلى قتالهم شتاء قلتم هذه صبارة القر امهلنا حتى ينسلخ عنا البرد. فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم من السيف أفر يا أشباه الرجال ولا رجال. الواقع هذا المعنى أكثر من واقعة تكرر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، دعا جماعة إلى الجهاد واعتذروا بمختلف الأعذار، وأعذار أعتقد إذا نرجع شوية بإلمامة بسيطة بالتاريخ نجد أعذار أحيانا مضحكة، وإن كان اتخذ من تلك الأعذار وسيلة لاعتبارها فضائل لبعض الناس. يعني مثلا واحد دعا النبي الى ان يتجند في معركة قال له انا ما يسعني اروح الى المعركة واعوفك، انا الان ابعد من الصبح اصابحك وبالليل اماشيك، وانا حصل هالنعمة الان تدعوني انا اروح الى القتال، وين اقدر اشوفك بعد؟ بدل ما يجي التاريخ يضع صبعه على الحقيقه فيقول مع الاسف ان هذا تخلف، لا اتخذ منها فضيله. قال عجيب، هذا شده حبه للنبي منعته من ان يذهب الى القتال. لكن المسألة ان النبي صلى الله عليه وآله كان حيي، كان كثير الحياء، ما يشتهي جبهلة واحد، وإلا اكو بعض الناس ضروري جابها مجابها حتى تعرف واقع شنو هو. اذكر الشيء بالشيء اذكر، فد واحد نقلوا له قالوا له فلان ابن فلان، تعرف شدة ورعه وخوفه من الله؟ قالوا شلون دليلكم على ذلك؟ قالوا له هذا الرجل عجيب، هذا وعي عنده ورع شديد وعنده خوف من الله، بحيث ان هذا الرجل اذا قرأ القرآن يغمى عليه ويسقط على الارض رأسا. قالوا هالشكل هذا من يقرأ القرآن رأسا يغمى عليه ويوضع؟ قالوا لا بلا. قال بسيطة، حطوه على تشريفه مال سطح، شرفه مال سطح، واقرأوا القرآن شوفوا يوضع يوم ما يوضع على الارض، ينعرف هنا ان صدق، لان اذا بشكل لا ارادي راح يوضع الرجال، واذا لا بشكل ارادي معناه الرجل يصطنع الصناعة، هذا يمثل تمثيل. المسألة في واقع الامر ما اكثر المتحمسين، لكن اذا جد الجد ما تلقى الاثر. شوف هذا يندفع، وهذا النمط من الناس كارثة على الواقع وكارثة على الحقوق وكارثة عبء على الدنيا. في الواقع هذا عبء على الدنيا. مو يقول احد الادباء هزك الرعب، لا الحديد ولا النار، وعبء على الوغى المذعور. الواقع المذعور عبء على الوغى، عبء على الحقيقة في واقع الأمر. زين، فهؤلاء أول وسيلة من وسائل التمييز أن النبي صلى الله عليه وآله دعاهم إلى القتال، فحملهم جبنهم وحبهم للنفس على التخلف بأعذار واهية، وخسروا بذلك ما أتاحه لهم النبي من فرص، في حين رأينا النفوس الكبيرة تسارع إلى القتال. ولعل بعض الأمثلة أضربها لك، رافع ابن خديج وهو من الرواد الأوائل في التشيع، رافع ابن خديج لما صارت واقعة بدر، رافع ابن خديج كان آنذاك صبيا بعد مبالغ، والصبي طبعا ما يشمل الأمر بالجهاد، لأن شرط من شروط التكاليف العامة أن يكون بالغ البلوغ، هذا مو بالغ. النبي صلى الله عليه وآله كان يوقف ينتظر المجاهدين لما يطلعون يمرون عليه، فإذا واحد بعد مو بالغ ودافع الحماس النبي ما يخليه يرجعه. مر به هذا الصبي لما بصر بالنبي عن كثب، شاهد النبي يراقب الجيش، إذا مر به صبي يرجعه، شلون يضمن أن النبي يسمح له بالراحة؟ ماذا يصنع؟ تيمم نش، النشز المرتفع، الرابية المرتفع، جاب لراجع الى رابية، صعد على الرابية واخذ يستطيل يرفع نفسه حتى يراه النبي كبيرا، لحظه النبي عن بعد فتبسم او ما له بيده، هلما اليه اقبل، قال لماذا صنعت هذا؟ اراك صعدت على هذه الرابية ثم بدأت تتطاول، لماذا؟ قال يا رسول الله رأيتك تمنع من هم في سني، وانا احببت ان اجاهد بين يديك حتى اقتل، واريد منك ان تأذن لي بذلك. فنظر اليه النبي طويلا قال ابرز بارك الله فيك قد اذنت لك. الغرض ان هذه وسيلة من وسائل تمييزهم. يذهب المفسرون الى ان النبي وعد هؤلاء بانه سيميز المنافقين عن غيرهم بهذه الوسيلة، وسيلة القتال. رأي اخر ان النبي وعدهم بان هؤلاء تلقائيا طبيعيا بدون ان نكلفهم بالقتال هذولا راح تطلع عليهم قضيتهم ينعرفون بها تماما بدون ان نتعب احنا. قالوا له كيف يا رسول الله؟ قال ستعرفون ذلك في فلتات ألسنتهم. ويقول احد الادباء تفقد مساقط لحظ المريب، فان العيون وجوه القلوب، إذا شفت لك واحد يبين على وجهه اللي عنده بقلبه يظهر على وجهه واضح، ويظهر على فلتات لسانه. قلوا معكو طبقة هؤلاء ستعرفون أنهم منحرفون عن الإسلام وستعرفون انهم منافقون. منين؟ من اي طريق؟ من طريق فلتات السنتهم. مثل ايش؟ اذكر لك بعض الوقائع. يقولون لما صارت واقعة من الوقائع جابوا الهدايا او بتعبير اخر جابوا الغنائم الى النبي صلى الله عليه وآله وضعت بين يديه. كانوا اذا اكو شيء يوقع بالمعركة يطيح بالمعركة كانت الصحابة يجيبوه يضعوه وين؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله الى ان تنتهي المعركة. من تنتهي المعركة يبدأ النبي بتوزيع الغنائم. اي شيء ياخذوه او يجدوه واقع بالمعركة يجيبوا يكدس بعضه على بعض الى ان تنتهي الحرب يبدأ النبي صلى الله عليه وآله بالتوزيع. من جملة ما جابوا قطيفة حمراء ثمينة وجميلة. جابوا القطيفة طرحوها مع الغنائم. لما انتهت المعركة جاءوا الى توزيع الغنائم. واحد سأل قال ما لي لا ارى القطيفة؟ اكو قطيفة حمراء احنا جبناها ذبيناها على الغنائم، اين ذهبت؟ بعض المنافقين القاعدين قالوا لعل النبي استحسنها واخذها له. فنزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فتصور ذولا الى هالدرجة كانوا ما عندهم مانع ان يتهموا النبي، بانه مد يده الى الغنيمة واخذ من الغنيمة ما يريد. هذا خوذ ذو الخويصرة، هذا التميمي ذو الخويصرة. النبي كان يقسم الغنائم. هذا هو الى مقدمات. الرجل كان يعني يراقب المسلمين احيانا الى ما حد ملتفت له يبول بالمسجد، ما عنده مانع، مشكوه في اكثر من مرة. هذا كان من هؤلاء. اقبل النبي اشار الى قال هذا يمرق من الدين هو وقومه كما يمرق الشهم من الرمية. ذو الخويصر النبي باثناء القسمة قال اعجل يا محمد. قال ويحك اذا لم اعجل انا فمن يعجل. وتصدى له بعض الصحابة اراد الاشاء اليه. قال النبي دعه لا عليك تركه ما عندك شخصية. تركه. الغرض هذا للخويصرة اجى مع الامام امير المؤمنين في كل غزواته وكان يقاتل مع المسلمين. بعد ذلك بانت حقيقته. متى؟ عندما التحق بالخوارج. راح ترك علي ابن ابي طالب والتحق بالخوارج وقاتل علي ابن ابي طالب فقتل، انتهى امره. فهذول في موضوع فلتات ألسنتهم كانت تبدو عليهم أشياء كثيرة تفرحهم، يعني الواقع تميزهم، يعني هالمعسكر على ينعرف فلتات لسانه. ومن انشى قضيتهم مع عائلة النبي في حديث الإفك، يعني ذولا فعلا بنوا حديث الإفك ونشروه نشر غريب. يعني قام واحد يخبر الآخر في قضية الإفك، أرادوا الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل جبرائيل على النبي فأخبره بجماعة. قال ترى هالجماعة هذول متصدين يحشون على عائلتك، يتكلمون عليك، ينسبون الإفك لزوجة النبي، ينسبون الأشياء أو الشيء القبيح لزوجة النبي. وأخبره بأسمائهم، نص على أسمائهم، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقف منهم موقف يقتضيه كرم الخلق، موقف يقتضيه خلقه العظيم في الواقع. فذولا فلتات ألسنتهم الواقع كانت تميزهم. يعني ما يحتاج يجي الإمام يجي النبي يخلق لرجة أو يخلق لرجة، لأن ذولا أبناء عشائر، هاي المصيبة، ومشدودين بولائهم لعشائرهم. وعشائرهم كانت إذا تحرك واحد إجاهم بأي حركة تثور من أجلهم. وهي المشكلة. ألفت نظرك لنقطة، شوف شقد يلاحظ الفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي، شقد يلاحظ هالجوانب يوليها عناية. احنا عندنا في باب المقاصة، مقاصة شنو؟ افرض انت تطلب لك واحد، مئة دينار. هل مئة دينار اللي تطلبها وجدت اموال هذا هو ممتنع عليك ما ينطيك، وانت لقيت عنده اموال بوسعك تاخذ حقك من عنده، يعني تقدر تاخذ من اماله 100 دينار تستوفي حقك، انت تملك هذا الحق قطعا، هذا الحق تملكه. واحد ممتنع عن اداء الحق، انت منطين دائما 100 دينار هو ممتنع ما يرضى يرجعها، ووجدت له اموال بوسعك ان تسترد حقك من تلك الاموال، الك حق تاخذها بدون اذن الحاكم؟ يقول لا، لابد من اذن الحاكم. يقول لا، لابد من اذن الحاكم. ليش؟ لان يقول هذه المسألة اذا صار البناء كل واحد ياخذ حق بيده راح ينتهي الامر الى الفوضى، اذا انتهى الامر الى الفوضى راح تصبح قضايا فردية، يتحول المجتمع الى مجتمع هرج ومرج، بينما التشريع يريد المجتمع يكون مجتمع مضبوط وهادئ. كذلك الان اكو بعض القضايا من قبيل لولا، فلولا اذا واحد منافق مثلا واراد النبي ان يوقع عليه شيئا من التعجير او العقاب او التأديب، مرة يودي لواحد من الاجانب، اذا ودى لواحد من الاجانب معناه يخلق له مشكلة، اذا ودى لواحد من الاجانب يعني يخلق له مشكلة رأسا، هذا تثور له عشيرته، لان بعد النظام القبلي يعيش في رؤوسهم على شكل طباع واخلاق وملكات. هذا من سادات المؤمنين، ابن عبد الله ابن ابي من سادات المؤمنين، دخل على النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله ابوي هذا رأس المنافقين عبد الله ابن ابي، وسمعت متكلم كلمة خبيثة، قال اذا رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الالل، الراوي محمد اللي الان بدأ يميل الى جماعة المهاجرين، خلي يرجع للمدينة نعرف شنو هو. قال له لما بلغني هالكلمة انا تأثرت، وبلغني انك تريد قتله. قال له نعم. قال له انا اريد منك شيء واحد. قال ما هو؟ قال له اذا امرت بضرب عنق ابي اذا صار بنائك قتله كلفني انا بقتله. قال له لماذا؟ قال لي امرين، الامر الاول حتى تعلم اننا من اجل تلبية اوامرك نقتل الاباء والابناء، حتى تعرف ان ديننا اغلى عندنا من ابائنا وابنائنا، واحدة. الثانية اذا امرتني انا بقتله بذلك تجنبني ان اقع في ورطة من الورط. قال له شلون شبيك شرح يصير بيك؟ قال يا رسول الله اخشى ان تدركني حمية الجاهلية اذا امرت غيري بقتل ابي. جاء استأمر غيري واحد يقتل ابي وامر انا اشوف قاتل ابوي وما اجرعها، ما اقدر اسكت عنه حتى ولو يكون مسلم اضرب عنقه، ما اقدر انا ما اطيق اشوف قاتل ابوي، فجنبني هالموقف الحرج، لا تخلي هالموقف يمر علي ولعلي بذلك اخسر ديني، خليني انا اتولى قتله، انا اتولى حتى لا يقتله غيري، وبالتالي اعرض الى موقف قد ينتزعني من الاسلام. قال النبي لا انا ما عندي نية في قتل ابيك ابدا، وابدا حكايته لا تضايقني بالمرة، ومهما يرجي يقول خليه يقول انا ما اهتم الى كلامه بالمرة، لا تخشى اولا يترك ابوك لاجلك اكراما لعينك، وما راح نعرضك الى هذا الموقف. موضع الشاهد ان هؤلاء فلتات السنتهم وافعالهم كان ممكن النبي يأدبهم بها، لكن تأديبهم راح يؤدي الى فساد اعظم، إذا ودى لهم النبي جماعة لتأديبهم قد يثور هؤلاء، يثور هؤلاء حادثة بسيطة بالسفر طالعين بدون يطلعون للسفر، فد واحد شايل رحلة، الرحل ثقيل، انحنى ليحمل الرحل، ضايقنا واحد بالمشية كسعه على ظهره، ضربه ضربة على ظهره، فقال أتكسعني يا للعوش، صح هذا يا للخزرج، فكل وضع يده على سيفه واقبل، وتشابكت العشيرتان. واحد اجى الى النبي قال يا رسول الله ادركهم فقد اوشكوا ان يقتتلوا، طلع لهم قال لهم اتفعلون هذا وانا بين اظهركم؟ قلت رجعتم الى الجاهليه؟ فارجعهم فرسهم. فالمساله اذا النبي صلى الله عليه واله يقول لهم القضيه خلونا احنا نعالجها معالجه بدون ان ناشر، او بدون ان اجي انوه، او بدون ان اودي جماعة الى تأديبهم. اي اثنين، الرأي الثالث ان كشف هؤلاء وتمييز هؤلاء عن المجتمع المؤمن انما تم بقسمة الغنائم، يعني الفلوس هي اللي تكشف لك الحقيقة. الواحد اذا عرفت الى الفلوس كأن الفلوس فد محك، الواقع الفلوس فد محك تقدر عن طريق الفلوس تعرف هذا. في توزيع الغنائم النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بدأ بتوزيع الغنائم ينعرف المؤمن من غير المؤمن. المؤمنين كانوا إذا أعطاهم النبي شيء قالوا يا رسول الله نعم ونعمة عين جزاك الله خير، ما أعطيتنا ما عند الله خير وأبقى، يأخذون ما يعطيهم النبي ويلهبون بطيب قلب. لكن غير المؤمنين كانوا في قسمة الغنائم أحيانا يسقطون، يعني يبدو السخط عليهم تماما. والله أنا أذكر في موقف إلى واحد من جنود الإسلام، موقف رائع جدا على في فتح المدائن. في فتح المدائن لما فتحوا المدائن من جملة التشكيلات اللي ترافق الحملة العسكرية اكو يسموها تشكيلة الإقباض. الإقباض شنو هو؟ يجيبون موظف خاص عند صندوق، هذا اللقط ما كل لقطة توضع من الغنائم يجيبوها إلى ينطوهية صاحب الإقباض يسموه. كل ما تطلع حملة عسكرية وياها واحد صاحب الإقباض، هذا إذا لقطوا شيئا بالمعركة يجيبوه إليه. كان ذاك اليوم ابن مقرن هو صاحب حملة الإقباض. ابن مقرن على رأس هالكوكبة من الفرسان التي مهمتها أن تجمع ما سقط بالمعركة، أقبل إليه أحد الجنود جايب له صندوق أكو بيه تمثالين، تمثال لفرس وتمثال لجمل. الفرس من الذهب وعيناه ياقوتتان ومكلل بالأحجار الكريمة، والجمل من الفضة وعيناه من الزبرجد ومكلل بأحجار كريمة. فلني كان يضعهما كسرى على تاجه إذا جلس وضعهن بين يدي ابن مقرن. يقول لما نظر ابن مقرن إلى ذينك التمثالين أطال النظر إليهما وقال إن هذين أثمن من جميع ما جاءنا من الغنائم، جميع الغنائم لم يأثمن من عدهن. ثم قال له ما اسمك؟ قال لا أخبرك باسمي. قال لماذا؟ قال لا أريدك أن تثني علي ولا أريد أحدا يثني علي، وإنما أريد رضا الله ولا أطمع بشيء من سواه أبدا. كلما ألح عليه قال له يا هذا يعطني اسمك؟ قال له أبدا أنا لا أخبرك باسمي. خلاه راح، بمجرد أن راح ودى واحد قال له اتبع شوف ليه من هو، أقبل إلى خبائه سأل جاره قال له هذا عامر ابن عبد القيس، مجرد جندي عادي من جنود المسلمين. طبعا الأمانة تربية، الإنسان إذا تربى على أمانة اتنشع على أمانة، إذا عنده نفس كبيرة النفس الكبيرة ما جاي تدور حطام أو تدور لها درع أو تدور لها فتشيء من القتلى تاخذ تبتزه، مو هذا المعنى. وضع فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه نظريته الشهيرة لما رجع من مرحب، قالوا له عليه بزة راقية، عليه درع وسيف ومغفر، بزة سلاح كاملة جدا غالية، ليش ما اخذتها؟ قال نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروادي، وعففت عن اثوابه ولو انني كنت المجدل بزني اثوابي. المعنى اللي ياخذ الاديب اللي يقول ان الليوث ليوث الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلبي. انا مو طالع ادور لي اسلاب واحد، طالع ادفع هؤلاء، اريد يعني بالذات التعاليم اللي كانوا يحملوها قادة المسلمين اذا طلعوا الى معركة، تعاليم احنا ما جايين ننهب، ما جايين ناخذ حطام او دنيا، جايين ندفع هؤلاء عن انفسنا، اذا خلص ادفعت انتهى امره. اذا ماكو مانع ان يكون هاي الوسائل الثلاثة، يعني مانع الجمع ماكو مثل ما يقولون، هاي الوسائل الثلاثة هي اللي تميز المؤمن من غير المؤمن، تميز المنافق من المؤمن. في القرآن الكريم يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يبين. وفعلا الغنائم من ناحية والحرب من ناحية بعد وفلتات اللسان من ناحية، هذه ميزت ميزت من جاء ساعيا لله ومن جاء ساعيا للدنيا، ميزت من كان مندفعا عن الإسلام ومن كان مندفعا عن حمية، ميزت من كان يحمل الإسلام سلوكا ومن كان يحمل الإسلام مجرد لفظ يعيش على لسانه. انتقلت الآية الكريمة قالت وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يقولهم ان هذه مسألة ان هذا مؤمن او هذا منافق، هذا انتم تعرفوا غيب، غيب عن حواسكم. الله تبارك وتعالى ما يطلع عباده على الغيب. هذا المقطع استدلوا به المفسرين ان الله عز وجل ما يطلع العباد على علم الغيب، يتفرد وحده بعلم الغيب. هو الغيب ليش سمي غيب؟ الغيب لانه غائب عن الحواس، يعني مثلا قضية انا مو حاضرها، لا سامعها باذني ولا شايفها بعيني ولا متحسسها باحد حواسي، فما غاب عن الحواس فهو غيب. الله عز وجل بالنسبة اليه علم الغيب غير وارد اطلاقا. ليش؟ ويتفتي خل اوضح لك الفكرة. يعني افرض انت الان ايش كثر تشوف، يعني الرؤية عندك الى اي مدى؟ لما توقف على مكان سهل منبسط يمكن تشوف لك فرد مسافة افرض 5 كيلومترات 6 كيلومترات تقدر تشوف. من بعدها اولا كروية الارض، وثانيا محدودية بصرك تخليك ما تشوف الا الى حد معين. كذلك لما يجي صوت الامواج الصوتية اللي تقرع العصب السمعي عندك، هذه الى حد معين يعني من مسافة شقد تقدر تسمع، اكثر من هذا ما تقدر لان حواسك محدودة. ما تقدر تشوف لانك في موضع خاص، ما تقدر تسمع لان حواسك محدودة، ما تقدر تتحسس لانه حواسك ايضا محدودة كلها باجمعها. لكن هذا المعنى بالنسبة لله عز وجل غير وارد، لان الله محيط بكل شيء، العالم في قبضته. ابدا ماكو شيء اسمه غيب بالنسبة لله عز وجل. الفرق بين علمنا وعلم الله ان علمنا علم حصولي مثل ما نقول عنه، يعني انا لما ما اقول اعلم بشيء اكو الى صورة بذيني، هذا حصلت له صورة اعلم بي. لكن بالنسبة لله لا، علم حضوري، الاشياء حاضرة بانفسها عنده. فاذا الغيب الله عز وجل لا يطلع عليه عباده، يتمسكون المفسرين بهذا المقطع. وسيجينا الاستثناء. صارت حادثة اذكر لك اياها ايام الحجاج. الحجاج اكو عنده منجم كان يعتز بي، اعتقد انت ملاحظ هالظاهرة، السلاطين سابقا والامراء نادر تلقى بلاط يخلو من منجم، ماكو بلاط يخلو من منجم. لما يريد يطلع مثلا يقاتل يستشير المنجم، يصيح للمنجم تعال شوف لي هذا اليوم زين اطلع بيه اقاتل. هي الواقع هاي منين جاية؟ هذه جاية مثل ما يقولون ميراث اجتماعي، جايتنا احنا الان في حضارتنا في تاريخنا كان هذا المعنى موجود، بس كان مو بهالشكل، كان ياخذوه بعنوان اخر. مثلا اذا راد يطلع عنده مهمة، يريد يطلع لحرب او لتجارة، يطلع يدور الطيور وين اكو طير مثلا بالصحراء، يجي لها الطيور يهيجها من مكامنها، اذا هاجت الطيور راحت على الجانب الايمن سماها شنو؟ السانح، واذا راحت على الجانب الايسر سماها البارح. فاذا الطير سانح يطلع هذا يروح يدور شغله، يتفائل انه انا راح انجح، اذا طار الطير على اليمين راح انجح، واذا طار الطير على اليسار لا ما راح انجح، ما راح اكسب المعركة. مو يقول كوميت في بائيته الرائعة، طربت وما شوقا الى البيض اطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولا السانحات البارحات عشية امر سليم القرن امر اعظب، ولكن الى اهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب، الى اخر قصيدته. يقول ولا السانحات الباري، يؤشر الى هالعادة، اذا اللي عندهم هذا الطيارة اللي كانوا يطيرون منها من الاسماء ما يتفائلون بها، المواقع بعضها ما يتفائلون، حركات الطير ما يتفائلون، اجت اتطورت. هذا بالإضافة إلى الكهانة اللي كانت سائدة عندهم. التنجيم هو نوع من أنواع الكهانة، وتختلط بها المجموعة من المؤثرات. فنادر تلقى أمير من الأمراء ما أكو عنده بلاطة واحد، ما أكو عنده منجم، أو ما أكو عنده عراف، أو ما أكو عنده من يتفعل بكلامه. غالبا محلاته ما تخلو. في هذا الحجاج كان حاط له واحد منجم إذا راد شيء يستشيره. فاليوم راد يختبر هالمنجم يشوفه شنو وش عنده. قبض قبضة من الحصيات، جاب له شم حشوة حسبها بيده، حسبها وأطبق بيديه عليها والتفت له قال له اخبرني كم واحدة في يدي. طلع هذا اغراضه ان يصدر لعبه وشيء، قام يحسب الى ان فرغ قال له عندك كذا حصوة. حسبها الحجاج قال له صح. بس مرة ثانية قال له نعم. قبض قبضة بدون ان يحسبها، قال له كم بيدي؟ حسب، الطارقم اخطأ، الطارقم ثاني اخطأ، الطارقم ثالث اخطأ. قال له تحفظوا بالاولى اصبت، بالثانية ما اصبت. قال له بالاولى انت لما اخذت الحصوات احسبتهم، لما احسبتهم طلعا عن الغيب صار المحسوبات زين، ولما صار المحسوبات قدرت اعرفهم، لكن لما اخذتهم انت بالمرة الثانية ما احسبتهم، ظلا في خانة الغيب، واللي في خانة الغيب لا يعلمه انسان. استحسن هالحجاج للكلمة جدا والذوق، وفالتخلص لبق في الواقع، وإلى المسألة هالتوجيه اللي وجه اصلا وارد اطلاقا. فموضع الشاهد ان الغيب الله عز وجل لا يطلع عباده. ليش؟ لان اذا اطلع عباده على الغيب يعني قضايانا كلها تتخربط، تتلخبط الدنيا من الصبح لليل ابدا، ولا تلقى لك بها شيء. ارجوك انا اذا عرفت مثلا بعد كم يوم راح اموت، اقدر اشتغل بعد؟ تنتظر من عندي اشتغل؟ الله وكيلك رجلي يموت اني جنة جنم قاعد اقعد بعد، ولا اقدر اتحرك بالمرة. اذا واحد يعرف انه راح يخسر بهالبيعة، تصور يقدم يشتري او يبيع اذا عرف انه راح يخسر؟ بطبيعة الحال لا، يعني راح يشل السوق، يشل حركة التجارة. هذا يريد يتزوج، ما يدري ان هذه المرأة راح تنجب او ما تنجب، يصير عندها طفل ما يصير عندها طفل. هذا اذا اطلعه الله على الغيب وقال له هاي ما راح يصير عندها طفل، راح يقدم عليها على الزواج. او اذا اطلع على الغيب وقال له هذه راح يصير عندها عشرة، ام جوز يشرد والشكل انا اذكر كان عندنا واحد رحمه الله توفى جار عندنا تبارك الله حكم الله. هذا جار كانت غريبة، زوجته تلد له في كل سنة اثنين، غريبة يعني هو مسكين حامل بنا، تلدنا اثنين وصلوا عنده 14، يصعد بالسطح يجأر يا ربي خلصني وين اوليان وين اودي ذولا. وتعرف انا ذاك ما كانت اكو وسائل لمنع حمل او شيء قبل 25 سنة تقريبا. فهذا اللون اتأمل هذا لو يطلع على النتائج اللي ينتهي الى قطعا ما راح يتزوج. واحد بالعكس يريد النسمة وما قد ما تجين وهكذا. يعني لو اطلع الله عز وجل عباده على الغيب لشلت الحياة بكل ابعادها. ما ممكن الله تبارك وتعالى يطلع على الغيب، لان هذه امور كن تأخذ طريقها الطبيعي، الحياة بشكلها الطبيعي. ولذلك استأثر الله عز وجل بعلم الغيب. نعم استثنت الآية، ماذا قالت؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. نفهم من هذا المقطع، نفهم من هذا المقطع ان الله عز وجل يطلع بعض انبيائه على الغيب، يجتبي من رسله من يشاء، بعض انبيائه يطلعهم على الغيب ان هذا راح يحدث، هذا راح يحدث، هذا راح يصير. والانبياء بدورهم يطلعون الائمة او يطلعون بعض خواصهم على الامور المغيبة. ولذلك نجد كثيرا مما اخبر به ائمة اهل البيت سلام الله عليهم كانوا يخبرون به وينصون على ان ذلك من رسول الله، ينصون على علم الغيب. على اني الفت نظرك لنقطة، ترى المسلمين عندهم في حضارتهم المحدث، المحدث يعني اللي يتحدث الملائكة، اللي اذا اصبح الملائكة تحدثه، واذا امشى تحدثه وتخبر باشياء. والمحدثين كثيرين عند المسلمين، يعني تصور مو بشع مو عندنا احنا، لا لا عند المذاهب الاسلامية الاخرى، وكثير من عندهم يقرؤون هاي الاية وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا رسول ولا محدث. هاي قراءة عبد الله بن عباس يقرون الآية بهذا الشكل، يقرؤونها وموجود كل التفاسير تنص عليها، ويعتبرون من جملة من كانت الملائكة تحدثهم وتخبرهم بالمغيبات عمر بن عبد العزيز، كانوا يعتبروه محدث. مجموعة أخرى كانوا يعتبرهم محدثين، بعض الصحابة كانوا يعتبرهم محدثين نبلي، فكانوا يخبرون بالمغيبات. لكن الغريب أنا ما شفت واحد مثلا لما يقرأ النظرية أن عمران بن الحسين كان يحدث، أو أن عمر بن عبد العزيز مثلا صاحب تهذيب التهذيب أفرض، يجي إلى عمر بن عبد العزيز يقول كانت تحدث الملائكة وكان يمشي بصف الخضر إذا مشى يسدده، يعني ما يخليه يغلط، يقول له هذا صح الفعل سويه وهذا غلط لا تسويه. من بعد ما يذكر هذا المعنى ما ينقده، يعني ما يقول أن هذا بالغلو مثلا، أو أن هذا شيء ما مقبول بحال، يصطدم مثلا مع القواعد. لكن أنت لما تيجي تنقل لك قضية أفرض عن الإمام الحسين، أو تنقل لك قضية عن الإمام الصادق أن أخبر بشيء من المغيبات، قال لك يا شده 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 هالغلو هذا شده هالكذا شده ليش يا أخي، وشو الفرق أنت إذا تفرض أكو واحد محدث مثل ما هذا يكون محدث هذا يكون محدث، أخر مو حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. إذن أعود، الله عز وجل يخبر يطلع الأنبياء، يطلع أنبياءه على ما يجري وفعلا يحدث. ولذلك مثلا الله عز وجل وعد نبيه قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن واقع النبي أصيب بخيبة أمل 13 سنة ظل بمكة، اللي أسلموا يا أفراد قلائل اللي لحقوه، النبي انفعل اتألم، ليش تكون الدعوة ما جايز تأخذ طريقها إلى القلوب، ليش تكون الناس ما جايز تجي إلى الإسلام. الله عز وجل طمأنه قال له كل شيء مرهون بوقته، سيدخل الناس في دين الله أفواجا. شنو واحد هذا طبع على الحجاج يقولون دخل عليه، لما دخل عليه هو من الخوارج، قال له هل تحسن القرآن؟ قال له بلى أحسن القرآن. قال له اقرأ لي شيء من القرآن، قال له بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا، قال له ما كلك يخرجون يدخلون، قال له لا وجود جنابك إن شاء الله يخرجون بالآلاف، لأنه أنت وأمثالك ما تخلي الناس تصب إلى الدين بالمرة، بل بالعكس تخرج من الدين. أذكر نظيرها للمنصور، منصور يقولون كان يمشي بالموصل يوم من الأيام، المنصور الدوانيقي كان يمشي بالموصل يوم من الأيام ومر على جماعة ممن يبيعون الأرزاق، يعني خضر أو فواكه بالشارع، موجودة كمية كبيرة من الخضر والفواكه، ذيك السنة كان شوية الزرع جاي، قال له شوف النعم، شوف كيف أنعم الله عز وجل، أنعم الله على العباد بأن أعطاهم هذا الرزق، قال له والله الله أعدل من أن يجمع عليهم مصيبتين، ولايتكم والجوع ما تصير ممكن وحدة من عندنا، الله رحمهم يكفي ولايتكم كافية. موضع الشاهد أن هاي الآية كان يقرأها جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، يقول سمعت حبيبي رسول الله يقول سيأتي يوم على الناس يخرجون فيه من دين الله. طبيعي ياه اللي يخليهم يطلعون من دين الله، اللي يخليه يطلع من دين الله الذي يترجم دين الله حسب أهوائه، اللي يحكم بسم الله نعم مثلا وهو بعيد عن الله. وإلا بماذا تعلل خليفة من خلفاء المسلمين يطبع لي واحد يقول له إني رأيت صبيحة النحل قدورا نفينا عزيمة الصدر مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر فخرجت أبغي الأجر محتسبا فرجعت مأثوما من الوزر. قال أعد بحق عبد شمس أعاد، قال أعد بحق أمية أعاد، أعد بحق حرب أعاد، قال أعد أباءه إلى أن وصل، قال أعد بحقي عليك ثلاثا أعادها ثلاث مرات، قال والله يجب أن أقبل كل عضو منه. فقام إليه في وسط المجلس وبين غمار الناس وعلى أعين المسلمين فقبل أعضاءه التناسلية. الصندوق هذا خليفة مسلمين مثلا، من راح يبقى له بعد بالإسلام شيء من الارتباط إذا يشوف هاللون من العبث، هاللون من الاستهتار؟ هو الغريب التاريخ إلى الآن يمر عليه يعد للوليد خليفة مثلا، الوليد بن عبد يعد خليفة ويعد ولا شميم خلفاء هؤلاء. تصور أنت المقاييس، مصيبة والله يا أخي، إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح. المسألة هكذا في واقع الأمر. أعود إلى الآية، الآية تقول أن الله عز وجل يطلع أنبياء، أو أطلع الله عز وجل نبيا قال سيفتح الله عليك البلاد وستدخل الناس في دين الله أفواجا، وفعلا دخلوا في دين الله أفواجا. شلون؟ أول فتح، ذات الفتح الكبير الفتح المبين، فتح مكة، دخل الرسول الكريم ومن ورائه كتائب المسلمين، أو عز إلى العباس ابن عبد المطلب قال له امسك أبا سفيان، الجمل أبو سفيان، حطه بمضيق الوادي، وقف بمضيق الوادي وخلي تمر عليه كتائب المسلمين. بدأت الكتائب تمر عليه، يسأل لمن؟ يقول له لآل فلان. لمن هاللواء؟ لآل فلان. يقول له للعباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. يقول له إنها النبوة، ما يعرف هذا أصلا، ما يخش بدماغه معنى نبوة شنو، ولا يعرفها للنبوة إطلاقا. يقول له النبوة هذه، يقول له لا، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. إلى أن مر به سعد يحمل اللواء، وسعد تعرف مجمور مر عليه الآلام الكثيرة جراء تعنت هذا الرجل ووقوفه في طريق الإسلام والمجاجر التي سببها في المجتمع، في مجتمع المسلمين. فهز اللواء في وجهه وانشأ يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. فهرول ابو سفيان الى النبي، قال: اسمعت ما يقول سعد؟ قال: وماذا قال؟ قال: يقول اليوم تسبى الحرمة، ومكة ما فيها الا عماتك وخالاتك وبنات عمك. مكة منو بيها؟ بيها قريش، قريش ابناء عمك. تقبل انت تهتك عوائلكم؟ قال النبي: لا. ادركه يا علي، خذ اللواء من يده. فادركه امير المؤمنين، اخذ اللواء وحمل اللواء وهو يرتجز: اليوم يوم المرحمة، اليوم تؤوى الحرمة، اليوم اعز الله قريشا. ودخل باللواء. صار دخولهم منين؟ الدخول صار من باب كداء. لذلك الان الفقهاء يقولون هاي المكان اللي طب من عند النبي، لان البابين، بابين مال مكة، باب كداء والباب الثاني اللي دخل منهن، هذا هل يعتبر سنة ام لا؟ يعني انا لما اريد اروح الى مكة يستحب لي اطب من هالباب؟ يقول لا، هذا فعل من الافعال، من فعل الطبيعة مثل ما يقولون، يعني من قضايا اللي مو سنة. الاغلب يقولون انها سنة. فمنين الدخول؟ الدخول من باب كداء. كان النبي بمجرد ان طبت اول كتيبة من كتائب المسلمين من هنا، عاين حسان ابن ثابت وتبسم في وجهه، لان حسان كان مواعدهم بهذا المعنى، متفائل بانهم راح يطبون من هالجانب. يقول حسان بقصيدته الهمزية الرائعة اللي خاطب بها النبي: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، واحسن منك لم تر قط عيني، واحسن منك لم تلد النساء. بهالقصيدة يقول عادي خاطب قريش: عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النقع، موعدها كداء. بيننا وبينكم الوعد من كداء، تشوفون خيلنا تثير الغبار بارجلها. عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النقع، موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. وفعلا صار المنظر، طلعت على رأس قريش كل وحدة تحمل خمارها تضرب به صدر الفرس، تلك خصلة كانت تؤلف للفاتحين. النبي شاف المنظر، تبسم، دخل رأسا الى المسجد بعد ان اخذ المفتاح. المفتاح بيد من كان؟ الطلحة ابن ابي طلحة، كان بيده على ساجن البيت. ارسل الامام علي قال له: خذ منا المفتاح. اجي لي الامام قال له: اعطينا المفتاح، بلال يريد يصعد، يريد نصعد بلال يؤذن. قال: ان رسول الله امرني باخذ المفتاح منك. قال له: لو كنت اعلم انه رسول الله لا 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 امنت به، انا ما اعترف انه رسول الله ولا اعطيك المفتاح. قال له الامام: ادفع المفتاح. قال لا لا اعطيك اياه. لوى يده فاخذ المفتاح ثم فتح الكعبة. عندما فتحها وصعد بلال واذن نزل جبرائيل يحمل هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. رجع المفتاح، امره بان يرجع المفتاح الى طلحة. لما رجع اليه قال اجبرتني في اولا ولويت يدي واخذت المفتاح بالرغم عني، الان رجعت تعتذر وجبت لي المفتاح لماذا؟ قال الله امرنا بذلك. قال وماذا؟ قال انزل قرآن. قال وكيف؟ قال ان القرآن امرنا بقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ونص جبرائيل على ان نرجع لك المفتاح. قال هكذا دينكم؟ قال بلى. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وفعلا دفع له المفتاح واقبل النبي الى بذلك الحشد، دخل الى البيت الكريم في الكعبة الشريفة، صعد على المنبر وقال قولته الشهيرة: ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فازجح، ان العفو من شيمك. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. رحم الله على الدين الحلي الشفهيني. يقول وعليك خزي يا أمية دائم يبقى كما بالنار دام بقاك، هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك. أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ يقولهم اكو واحد من اصحاب النبي اجت ايده امتدت الى اما الى وحدة من جواريكم سلبتها شيء من ملابسها، مثل ما سلبتم عقائل الرسالة. شلون؟ عندما هجمت الخيل على المخيم جعلوا ينتزعون الحلي والحلل، ينتزعون الحلل من على ظهور الفاطميات، ينازعونها الثوب وينازعونها الرداء. والى هذا المعنى يشير الرضي في قصيدته، يقول وتنقبنا بالأنام والدمع على كل ذي نقاب دليل. يقول اضطرت ان تستر وجهها باناملها. اخر يقول تستر باليمنى محيا وين اعوجها الشاتر تمد اليسار. لذلك واحد من شعراء الطل هذا من حماسه يتوجه علما الى مخاطبة الهاشميين، يقول هتكو غن شاعكم كل خدر عليه زينب انا على لا تلد هاشميات نوليا ان تركت اين بقراري. كانت تلتجئ انتحة تدافع عن نفسها، تلتجئ ان تستتر بيديها بعد ان اعوجها الستار. اللي تقول عاد سكين اقبل رجل نازعني السلب، قلت له ويحك اراك تسلبني وتبكي؟ اقال اخشى ان يسلبكن غيري. من بعد ذلك السلب اقبل عمر بن سعد بيد القبس يلتهب نارا، صاح احرقوا بيوت الظالمين، ضررنا بنات الزهراء يا كرام
قلنا من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، وكلما وصلنا الى خيمة وجدنا النار تضطرم فيها اذترا خوات حسين من خيمة لغد خيمة ينخن وين راح وين ما مش بالكفر شيمة وعليها السياط لما
وعليها السياط لما تلوت خلفتها. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.